أسماء ومصطلحات مهمة. قاموس مصطلحات. إبراهيم، رجل اختاره الله ليكون أبا لأولئك الذين سيعرفون لاحقا باسم شعب إسرائيل أو اليهود. أعمال الرسل، سفر من أسفار العهد الجديد يحكي تاريخ المسيحيين الأوائل. آدم وحواء، أول بشريين، رجل وامرأة، خلقهما الله. الملائكة، كائنات فائقة للطبيعة، يخدمون الله ويشدون من أزر المؤمنين بيسوع، وتعني كلمة ملاك في اللغتين الأصليتين العبرية واليونانية رسولا، وبذلك يكون مصطلح ملاك وصفا وظيفيا يصف دور من هو عضو في عالم الله السماوي ويتسلم رسائل من الله ليسلمها إلى الناس. انظر ملخص المصطلحات الفائقة للطبيعة الذي يلي هذا القاموس للمزيد من التفاصيل. رسول، مصطلح يوناني معناه مرسل. توجد أنواع مختلفة من الرسل في العهد الجديد. الصعود، عودة يسوع إلى السماء بعد قيامته من بين الأموات. الأشوريون، أعداء تاريخيون لإسرائيل من شمال بلاد ما بين النهرين. بابل، مدينة بابل القديمة، موقعها جنوب بلاد ما بين النهرين، العراق في العصر الحديث. البابليون، أعداء تاريخيون لإسرائيل من جنوب بلاد ما بين النهرين. المؤمن، شخص اعتنق أو لديه ثقة إيمانية بالإنجيل. الكتاب المقدس، مجموعة من 66 سفرا مقدسا قديما كتبها رجال أرشدهم الله بعنايته الإلهية، وتعرف الأسفار 39 الأولى بالعهد القديم، ويليها 27 سفرا يشار إليها بالعهد الجديد. المسيح، كلمة يونانية معناها ممسوح، وتكافئها كلمة مسيا، وهي من ألقاب يسوع. عهد، اتفاق بين طرفين. في الكتاب المقدس يقطع الله عهودا مع البشر، تتضمن هذه العهود وعودا منه بالبركة لهم، قد تكون العهود مشروطة أو غير مشروطة. الصليب، الأداة التي أعدم بها يسوع. كان الصليب الروماني عبارة عن عمود قائم تتقاطع معه عارضة خشبية يقيد إليها الضحية أو يسمر ويرفع حتى يختنق بعد تعذيبه. وفي العهد الجديد يشير الصليب إلى المكان الذي دفع فيه جزاء الخطية وضمن الخلاص لكل من يؤمن بالإنجيل. داود، ثاني الملوك الذين حكموا إسرائيل، وهو الذي وعده الله بسلالة أبدية، وكان المسيح سيأتي من نسل هذه السلالة الحاكمة. الفساد، مصطلح يرتبط بالشر والخطية، على الرغم من أنه كثيرا ما يشير إلى مدى أو اتساع الأفكار والسلوكيات الشريرة وتكرارها. إبليس، اسم آخر للشيطان والحية. انظر ملخص المصطلحات الفائقة للطبيعة التالي لهذا القاموس لمزيد من التفاصيل. التلميذ، شخص يتبع يسوع بالاقتداء بحياته وبإطاعة تعاليمه. التلمذة، تلمذة شخص، تعني تعليمه أن يتبع يسوع. الكرازة أو التبشير، مشروع نشر رسالة الإنجيل بوسائل متنوعة. الخروج، اسم ثاني أسفار الكتاب المقدس، وهو مصطلح يصف نجاة أمة إسرائيل القديمة من العبودية في مصر. الشر، أي شيء يحسبه الله أخلاقيا سيئا أو مؤذيا أو مسيئا إليه أو لخليقته. الإيمان، ثقة التصديق في شخص أو في شيء. السقوط، خطية آدم وحواء في عدن والآثار المترتبة عليها. غفران الخطية، عندما يعفو الله عن الإساءات والمعاصي التي اقترفها شخص في حقه. حين يغفر الله فإن أي عقوبة من حقه أن يوقعها على الإنسان يحكم بإلغائها. ومن المفاهيم المتصلة بالغفران النعمة والرحمة والخلاص. جنة عدن، ذلك المكان في العالم الأصلي الذي خلقه الله حيث كان آدم وحواء يعيشان، وقد كان الله أيضا حاضرا في عدن. التكوين أول سفر في الكتاب المقدس. أممي مصطلح يصف أي شخص ليس جزءا من أمة إسرائيل العرقية، أي من هو ليس إسرائيليا. الله في الكتاب المقدس يشير هذا المصطلح إلى ذلك الكائن الفريد والمطلق والفائق للطبيعة على نحو لا يضاهى، خالق كل ما هو موجود ومحب البشر. اللاهوت الثالوث، الأقانيم الثلاثة لله الواحد الذي لا نظير له، الآب والابن والروح القدس. الإنجيل رسالة الخلاص بيسوع المسيح. النعمة عندما يقدم لنا الله أو يعطينا ما لا نستحقه. لطف الله الإرسالية العظمى، المهمة التي كلف بها يسوع أتباعه لنشر الإنجيل وصناعة تلاميذ في جميع أنحاء العالم. العبراني مصطلح آخر مكافئ لمصطلح إسرائيلي، وهي اللغة الأصلية التي كتب بها العهد القديم. الروح القدس روح الله شخصيا المساوي له في الجوهر. إسحاق ابن إبراهيم الذي أنجبه من سارة. إسرائيل الاسم الجديد ليعقوب حفيد إبراهيم، ويشير إلى الأمة التي أقامها الله في العهد القديم من خلال إبراهيم وسارة. الإسرائيلي أحد أفراد نسل إبراهيم، الأعضاء في أمة إسرائيل. يعقوب ابن إسحاق وبالتالي حفيد إبراهيم، تغير اسمه لاحقا إلى إسرائيل. يسوع ابن الله الذي ولد من العذراء مريم، والذي أيضا هو الله الكامل قبل تجسده. صار الله بشرا اسمه يسوع لتنفيذ خطة الله لخلاص البشرية من الخطية. اليهود اسم آخر للإسرائيليين، الشعب المتحدر من إبراهيم. في الزمن القديم هذا المصطلح أطلقه الأجانب على السبطين المتبقيين من شعب إسرائيل المسبي. ملكوت الله، ملكوت المسيح، ملكوت يسوع، حكم الله من خلال المسيح على الأرض مع المؤمنين. يقدم العهد الجديد هذا الملكوت باعتباره حاضرا وفي طور التنفيذ، ولكنه ينتظر التحقيق النهائي. الرحمة عندما يمنع الله عنا الدينونة التي نستحقها. المسيا مصطلح عبري معناه الممسوح، وهو يشير إلى الملك المطلق الذي من نسل داود، الذي سيجلب الخلاص من الخطية وتحرير شعب الله من أعدائه. في قصة الكتاب المقدس يسوع هو المسيا، والمكافئ في اللغة اليونانية لهذا المصطلح العبري هو المسيح كرايست، ومن ثم يسوع المسيح هو يسوع المسيا. موسى رجل إسرائيلي ولد في أثناء عبودية شعب إسرائيل في مصر، وقد اختاره الله ليمكنه من قيادة شعب إسرائيل للخروج من ذلك الاستعباد. جبل سيناء الجبل الذي دعا الله موسى منه لتحرير شعب إسرائيل من مصر، وهو المكان الذي فيه أعطى الله أمة إسرائيل الوصايا العشر. العهد الجديد الأسفار 27 التي تلي العهد القديم، ويختص محتواها بحياة يسوع وخدمته وتاريخ المسيحيين الأوائل وانتشار المسيحية في القرن الأول الميلادي. نوح الرجل الذي اعتبره الله بارا في زمن الطوفان. أوصى الله نوحا ببناء فلك، أي سفينة ضخمة، لإنقاذ نفسه وعائلته والأحياء البرية من الطوفان العظيم. العهد القديم الأسفار 39 الأولى في الكتاب المقدس، ومحتواها يسبق زمانيا ميلاد يسوع. بولس واحد من رسل يسوع ركزت خدمته على الأمم، أي غير الإسرائيليين. بطرس أحد تلاميذ يسوع الاثني عشر الأولين. أرض الموعد مصطلح يطلق على منطقة إسرائيل الجغرافية، وهي المكان الذي وعد الله به إبراهيم باعتباره الموقع الذي سيستقر فيه نسله، وكان يشار إلى هذه الأرض في العهد القديم قبل أن يستقر فيها الإسرائيليون باسم كنعان. قوات الظلمة: جميع الكائنات الفائقة للطبيعة المعادية لخطة الله لعالمه ولعائلته البشرية. انظر ملخص المصطلحات الفائقة للطبيعة الذي يلي هذا القاموس للمزيد من التفاصيل. القيامة: مصطلح معناه بشكل عام الانتصار على الموت بالحياة الجديدة بعد الموت. هذا المصطلح في العهد الجديد هو إشارة إلى حقيقة أن يسوع قام من بين الأموات بالجسد بعد 3 أيام من تنفيذ حكم الموت عليه على الصليب، أو إلى القيامة المستقبلية لجميع المؤمنين إلى حياة أبدية في الأرض الجديدة. الخلاص: الحرية التي يختبرها من يؤمن بالإنجيل من حالة الاغتراب عن الله بسبب الخطية. في الخلاص تغفر خطايا المرء بإيمانه برسالة الإنجيل. الخلاص يرد المؤمن إلى عائلة الله. سارة: زوجة إبراهيم التي مكنها الله على نحو فائق للطبيعة من الحبل بطفل. الشيطان: تسمية أطلقت في جنة عدن على الحية التي خدعت آدم وحواء. كان الشيطان هو أول الكائنات الفائقة للطبيعة في خليقة الله التي تمردت على الله. الشيطان هو ألد أعداء الله في العهد الجديد. انظر ملخص المصطلحات الفائقة للطبيعة الذي يلي هذا القاموس للمزيد من التفاصيل. شاول: أول ملوك إسرائيل. الحية: عدو آدم وحواء في جنة عدن. دعا الكتاب المقدس لاحقا الحية بإبليس والشيطان. انظر ملخص المصطلحات الفائقة للطبيعة الذي يلي هذا القاموس للمزيد من التفاصيل. الخطية: أي عمل أو نزعة تمرد على الله أو على مقاييس بره وفضيلته وأخلاقياته. سليمان: أحد أبناء داود ورث سليمان العرش بعد موت داود. ابن: في الكتاب المقدس تشير كلمة الابن بأداة التعريف وبكتابة الحرف الأول كبيرا في اللغة الإنجليزية إلى الأقنوم الثاني في الثالوث الذي صار إنسانا في يسوع. أبناء الله: في العهد القديم هم كائنات فائقة للطبيعة، إما في خدمة الله وإما من تمردوا عليه. روح الله: مصطلح آخر يطلق على الروح القدس. حرب روحية: مصارعة الخطية والقوات المعادية الفائقة للطبيعة التي تقاوم تنفيذ الإرسالية العظمى. فائق للطبيعة: مصطلح يشير إلى من يسمو أو يصنف خارج العالم والكون المادي الطبيعي. الكائن الفائق للطبيعة هو كائن روحي، وبالطبيعة هو بلا جسد. الوصايا العشر: القوانين العشرة الأخلاقية الأولية التي أعطاها الله لشعب إسرائيل بعد خروجهم من مصر. الثالوث: أقانيم اللاهوت الثلاثة والعقيدة الكتابية التي تقول بأن الله واحد وموجود سرمديا في 3 أقانيم. ملخص المصطلحات الفائقة للطبيعة: يقدم لنا الكتاب المقدس طائفة متنوعة من المصطلحات لتلك الكائنات التي تسكن العالم الروحي، وقد أدمج التقليد المسيحي عادة هذه المصطلحات، الأمر الذي تسبب في خلط والتباس. وقد كرست قدرا ليس بقليل من مسيرتي المهنية الأكاديمية لهذه القضايا، وأدعو أي شخص مهتم بموضوع الملائكة والشيطان والأرواح الشريرة إلى أن يقرأ الكتب التالية بهذا الترتيب: كتاب فائق للطبيعة، ما يعلمه الكتاب المقدس عن العالم غير المنظور وأهميته، وكتاب The Unseen Realm: Recovering the Supernatural Worldview of the Bible، وكتاب Angels: What the Bible Really Says About God's Heavenly Host، وكتاب Demons: What the Bible Really Says About the Powers of Darkness. يشبه أول كتاب من الكتب الأربعة هذا الكتاب الذي بين يديك. إنه لم يصمم ليكون مناقشة أكاديمية، أما الكتب الثلاثة الأخرى فهي أكاديمية في طبيعتها. توجد الآلاف من الملاحظات والإشارات المرجعية في هذه الكتب مستمدة من مصادر أكاديمية بهدف دعم المحتوى. في الوقت الحالي قد يكون المفيد هو استعراض أو تلخيص العالم الفائق للطبيعة الذي أشرنا إليه في عرضنا لقصة الكتاب المقدس. يعلم الكتاب المقدس بوجود عالم غير منظور، عالم من الكائنات الروحية. هذه الكائنات بطبيعتها ليس لها أجساد، وبالرغم من ذلك يمكنها أن تتخذ شكلا ماديا. العالم روحي فائق للطبيعة، هو عالم آخر ذو طبيعة مختلفة عن العالم المادي، وفوق أي سوبر العالم الطبيعي المادي. الله عضو في العالم الروحي، ولكنه أسمى منه لأنه خالقه. الله وحده هو غير المخلوق والسرمدي، هو الذي خلق كل الكائنات الروحية الأخرى التي تسكن العالم الروحي، مثلما خلق كل الأحياء التي نعرفها في العالم، أي العالم المادي أو الطبيعي. ويصف الكتاب المقدس أعضاء العالم الروحي بمجموعة متنوعة من المصطلحات. على سبيل المثال رسالة بولس إلى روميا الأصحاح الثامن والآية 38، وقد طرحت بعضها في هذا الكتاب، وتعتبر بعض هذه المصطلحات توصيفا وظيفيا، أي طرقا لوصف ما تعمله الكائنات الروحية. وأحد الأمثلة هو مصطلح ملاك، ومعنى المصطلح هو رسول. بناء على ما قيل، صار مصطلح ملائكة في الثقافة اليونانية الرومانية للعهد الجديد مصطلحا للإشارة إلى أي عضو في جند السماء الذين لم يتمردوا على الله. أما مصطلح شياطين فقد صار هو التسمية المميزة لكل الذين تمردوا، على الرغم من حقيقة أن مصطلح شيطان له العديد من المعاني المختلفة في العالم القديم. تذكرنا العبارة الوصفية أبناء الله، وهي مصطلح يدل على العائلة، بأن الله هو الآب الخالق لكل الكائنات الروحية، مع أن المصطلح يتجاوز معناه ذلك. وقد ناقشت بالتفصيل هذه العبارة في كتابي فائق للطبيعة Supernatural، وكتابي العالم الروحي غير المنظور The Unseen Realm. تشير عبارة أبناء الله إلى رتبة عليا في القوى العاملة لدى الله، والمصطلح مشتق من الطريقة التي بها كان أبناء الملوك في العالم القديم يتقلدون مناصب عليا تنطوي على مسؤولية كبيرة. وفي قصة الكتاب المقدس فإن أبناء الله قد كلفوا حكم الأمم التي أدانها الله في بابل، وقد كانت هذه الوظيفة أهم من مجرد توصيل الرسائل، وهي المهمة المكلف بها الملائكة. كان كل أعضاء العالم الروحي في الأصل أوفياء لله، لكن الأمور لم تبقى على هذه الحال. وحسبما نقرأ في هذا الكتاب فقد شارك الله أعضاء العالم الروحي في بعض صفاته عندما خلقهم، وإحدى تلك الصفات كانت حرية الإرادة. وقد مارس بعض أعضاء العالم الروحي حريتهم من خلال تمردهم على مشيئة الله وعلى عائلة الله البشرية. وعلى نحو جماعي فإن كل الكائنات الروحية المتمردة على الله وعلى شعبه هي قوات الظلمة. لكن يظهر الكتاب المقدس أعداء الله الروحيين خلال مجرى قصة رغبة الله في أن تكون له عائلة بشرية. يصف الكتاب المقدس ثلاثا من وقائع التمرد هذه. حدثت الواقعة الأولى في جنة عدن، أراد واحد من أعضاء العالم الروحي أن يفشل رغبة الله في أن تكون له عائلة بشرية. وبحسب القصة الكتابية جاءت هذه الشخصية متمثلة في الحية إلى حواء وخدعتها. ولاحقا نجد في الكتاب المقدس أن ألقابا مثل الشيطان، وهو مصطلح يعني الخصم أو المقاوم، وإبليس، وهو مصطلح يعني المشتكي أو الواشي، قد أصبحت أسماء لهذا المتمرد الأول. وبعد إذن في القصة الكتابية تمرد بعض أبناء الله السمائيين لقد تجاوزوا الحد بين العالم الروحي والعالم الطبيعي. يصف السفر القصير الذي كتبه يهوذا خطيتهم على النحو التالي: الذين لم يحفظوا رياستهم. خلص التقليد الكنسي في آخر الأمر إلى إطلاق تسمية خاطئة على أبناء الله المتمردين هؤلاء ودعوتهم بالملائكة الساقطين لوصف سقوطهم من القداسة، أو شياطين للدلالة على شرهم. وتم هذا على الرغم من أن العهد القديم لم يستخدم قط مصطلح ملائكة أو شياطين للإشارة إلى المتمردين في تكوين الأصحاح السادس والآيات من الأولى إلى الرابعة. أخيرا، صار أبناء الله الذين عهد إليهم بالأمم بعد واقعة برج بابل فاسدين في مرحلة ما من التكليف الذي كلفوا به، ويتعلق المزمور 82 بكامله بدينونتهم. هذه الكيانات الإقليمية هي أساس الرؤساء الفائقين للطبيعة المرتبطين بالأمم في الأصحاح العاشر من سفر دانيال، علاوة على الرياسات والحكام والسلاطين والعروش والقوات التي كتب عنها بولس في مقاطع عديدة. على سبيل المثال، رسالة بولس إلى أفسس الأصحاح السادس والآيتان 11 و12. كل هذه المصطلحات تدل على السيادة الجغرافية، ومن ثم فهي مناسبة لوصف الأوضاع التي نشأت في أعقاب واقعة برج بابل في قصة الكتاب المقدس.